بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم وأنبئهم بأسمائهم، إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها. في هذا المقام أراد الله أن يبين فضل آدم. بماذا بينه؟ بالعلم. فقال: وعلم آدم الأسماء كلها. اختلف العلماء رحمهم الله في المراد في هذه الأسماء التي علمها الله آدم. فقيل: علمه أسماء الملائكة وذريته، ورجح هذا القول ابن جرير. يقول ابن جرير رحمه الله يعني وجه الترجيح، لأنه قال: ثم عرضهم، وهذه عبارة من يعقل. وقيل: علمه أسماء كل شيء، كل شيء ذواتها وصفاتها وأفعالها، أسماء الملائكة وأسماء النبيين وأسماء ذرية آدم وأسماء البحار والأشجار والأحجار والأواني. واختار هذا القول ابن كثير رحمه الله لعموم، لدليلين. أولا لعموم قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، فإن ظاهره العموم. ولحديث الشفاعة الطويل لما يأتون الناس إليه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر وعلمك أسماء كل شيء. نعم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، أي عرض المسميات، أي الأشياء التي علم آدم أسماءها. وفي هذا دليل على فضل آدم، ولآدم فضائل كلها جاءت في حديث الشفاعة. فمن فضائل آدم أنه أبو البشر، خلقه الله بيده، علمه الله أسماء كل شيء، نفخ فيه من روحه، أسجد له الملائكة. وقد استنبط بعض العلماء من هذه الآية فيه أن الإنسان يشرف بالعلم، ولذلك يقول الرازي رحمه الله: هذه الآية دالة على فضل العلم، فإنه سبحانه ما أظهر كمال حكمته في خلقه آدم إلا بأن أظهر علمه، فلو كان في الإمكان وجود شيء من العلم أشرف من العلم لكان من الواجب إظهار فضله بذلك الشيء لا بالعلم. وذكر ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، فإنه ذكر فضائل العلم، وهذا الكتاب من أعظم الكتب في فضل العلم وشرف العلم، وذكر من هذه الأداء. فإن الله عز وجل لما أراد أن يبين فضل آدم بينه بماذا؟ بالعلم. والعلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. لمن صلحت نيته، كيف تصلح النية؟ ينوي يرفع الجهل عن نفسه، وأن يعلم الناس، وأن يعلم الجاهل، وأن يعرف كيف يعبد ربه، والله المستعان. ويكفي في شرف العلم قول الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. فإن الله عز وجل لم يأمر نبيه من الاستزادة من شيء إلا من العلم. وأيضا قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذا فضل عظيم للعلم، شهد من الملائكة والعلم، شهد ما الأعظم مشهود، والعظيم يأتي بالشهود العظماء. وقال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا الجنة، سواء سلك السلوك المعنوي أو الحسي بالذهاب في الطرقات إلى العلماء والرحلة في طلب العلم، أو بشراء الكتب وحضور الدروس إلى غير ذلك. فهذه الآية فيها فضل العلم، وقد سبقت وننصح في هذا المجال في كتاب مفتاح دار السعادة، فهو كتاب عظيم رائع جميل، ذكر ما ذكر وأتى بما لم يأتي به غيره من فضل العلم. قال الله عز وجل في حق النبي: وعلمك ما لم تكن تعلم. ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يقول ابن جرير رحمه الله: معنى ذلك: أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيتها الملائكة القائلون، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا؟ فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك إن كنتم صادقين في قيلكم أني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وإن جعلتم فيها طاتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس فإنكم إن كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضتهم عليكم من خلقي وهم مخلوقون موجودون ترونهم وتعاينونهم وعلمه غيركم بتعليمي إياه فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد بعد وبما هو مستتر من الأمور التي هي موجودة عن عيونكم أحرى أن تكونوا غير عالمين فلا تسألوني ما ليس لكم به علم فإني أعلم بما يصلحكم ويصلح خلقي. يقول ابن عاشور رحمه الله قولوا إن كنتم صادقين إما أراد به إن كنتم صادقين في أنكم أفضل من هذا المخلوق إن كان قولهم ونحن نسبح إلى آخره تعريضا بأنهم أحق بذلك أو أراد إن كنتم صادقين في عدم جدارة آدم بالخلافة كما دل عليه أتجعل فيها من يفسد فيه كان قولهم ونحن نسبح بحمدك لمجرد التفويض أو الإعلان للسامعين من أهل الملل الأعلى بالبراءة من شائبة الاعتراض على ما اخترناه. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته واعترفوا بقصورهم عن معرفة أدنى شيء اعترفوا بفضل الله وتعليمه إياهم ما لا يعلم. قالوا سبحانك لا علم لنا. وأيضا هذه الآية فيها أدب من الآداب وهو أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول الله أعلم. يقول القرطبي رحمه الله الواجب على من سئل عن علم أن يقول إن لم يعلم الله أعلم ولا أدري اقتداء بالملائكة والنبيين والفضلاء من العلماء. ونذكر لكم بعض الأقوال فيما يتعلق في هذه المسألة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب البقاء إلى الله فقال لا أدري قال لا أدري. وهنا قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ومن يذكر لنا حديث طويل موجود النبي أجاب بذلك بهذه الإجابة؟ من يذكر؟ تفضل. حديث عمر حديث جبريل متى الساعة؟ قال ما المسؤول بأعلم منها بالسائل. قال ابن مسعود من كان عنده علم فليقل ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. وسئل الشعب عن شيء فقال لا أدري فقيل له ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه العراقيين؟ فقال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال البراء لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. قال ابن وهب وكنت أسمعه أي مالكا كثيرا ما يقول لا أدري ولو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح. قال ابن عباس إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتلته. وقال الشعبي لا أدري نصف العلم. وعن عقبة بن مسلم قال صحبت ابن عمر 34 شهرا فكان كثيرا ما يسأل فيقول لا أدري ثم يلتفت فيقول أتدري ما يريدون هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم. قال ابن عيينة أجسر الناس على الفتوى أقلهم علما. وقال مالك ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل المدينة. قال ابن القيم وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء وجعله من أعظم المحرمات ثم ذكر الآيات اللي أخذناها أمس. وقيل ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها. قال ابن جماعة رحمه الله الشافعي واعلم أن قول لا أدري لا يضع من قدر العالم كما يظنه بعض الجهلة بل هي رفعة له لأنه دليل على عظم محله وعلى ورعه وعلى تقواه وعلى طهارة قلبه. وإنما يأنف من قول لا أدري من ضعفت ديانته وقلت معرفته. ولا ينسى قصة مشهورة تأديب في حق نبي من الأنبياء وهي قصة الخضر مع موسى حينما لم يرد العلم إلى الله لما سئل هل أحد في الأرض أعلم منك؟ قال لا، قال بل عبدنا خضر، فرحل موسى أو خضر. وهذه قصة عظيمة جميلة جدا، وقد ذكرنا واستنبطنا منها رحمك الله الفوائد منها في درس البخاري، وفيها فوائد كثيرة مهمة، قصة الخضر وقصة موسى مع الخضر. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، العليم بكل شيء، السر وأخفى، وقد سبقت مباحث العليم. الحكيم اسم من أسماء الله متضمن لصفة الحكمة الكاملة، فأوامره وأحكامه وأفعاله كلها الحكمة. قال ابن كثير الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها بحكمته وعدله، لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل كما فعل إلى غير ذلك. قال السعدي فالله لا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع سدى، الذي له الحكم في الأولى والآخرة وله الأحكام الثلاثة لا يشاركها فيها مشارك، فيحكم بين عباده في شرعه وفي قدره وجزائه، والحكم وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها، فهو سبحانه حكيم في صنعه وحكيم في شرعه. في مصنوعاته كلها محكمة، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير. وأما في الشرع أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا يمكن أن يوجد تناقض في القرآن أبدا. والله عز وجل له الحكمة الكاملة، حكمة في صورة الشيء وفي الغاية في الشيء، فخلق الإنسان على هذه الصورة لحكمة، وإيجاده لحكمة، خلق الحمار لحكمة، وخلقه على هذه الصورة لحكمة. فإذا الحكمة تكون في صورة الشيء وفي ماذا؟ وفي غايته وفي وجوده. نعم، نستفيد من معرفتنا بأن الله عز وجل له الحكمة الكاملة أولا أن نعلم أن الله خلق الخلق لحكمة عظيمة وغاية جليلة، وهي عبادته. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يخلقهم عبثا، لأن هذا ظن من الكفار. قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثانيا أن الله خلق الخلق خلق محكم لا خلل فيه ولا قصور، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. نستفيد أيضا اقتناع الإنسان بما يصيبه، لماذا؟ لحكمة. فلو أن الإنسان أصيب بمرض أو بفقر أو تأخر أمر أو غيرها من الأمور التي تحدث للإنسان، أحيانا يتمنى هذا الأمر وأحيانا لا يتمنى، فإن الإنسان الذي يعلم أن الله له الحكمة الكاملة والحكمة البالغة الحكمة الكاملة، فإنه أبدا لا يمكن يعترض، وتجده ينشرح صدره ويعلم أن هذا الأمر ما صار إلا الحكمة. فإذا تجد أهل القرآن ومن طلب العلم لله وعرف دين الله عز وجل تجده دائما مطمئن ولا يعترض، يقول راحت علي السيارة، راحت علي البيت، ما شريت البيت خسارة أو إلى آخره من هذا الكلام، أبدا يعلم كل شيء له خيرة. وفعلا هذا الأمر مجرب، ولذلك بعض الناس دائما يقول الخير فيما اختاره الله، إذا حدث أمر ولم يحدث ما يريد فالخير فيما يختاره الله عز وجل. طيب، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة فعجزوا عنها، فلما أنبأهم بأسمائهم تبين الملائكة، إيش تبين؟ فضل آدم عليهم. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، أي ألم أتقدم إليكم أني أعلم ما غاب في السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اختلف العلماء رحمهم الله ما معنى وأعلم ما تبدون وما تكتموه، ما الذي أبدوه وما الذي كتموه على أقوال. الذي أبدوه واضح أو لا؟ الذي أبدوه قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الذي كتموه ما أسر إبليس في نفسه من الكبر، واختار هذا بن جرير، اختاره بن جرير. وقيل الذي أبدوه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، والذي كتموه وقولهم لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم، والله أعلم في مثل هذه الأمور، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، في علم الله عز وجل الكامل السر وأخوها. من فوائد الآيات فضل آدم عليه الصلاة والسلام، ومن فوائدها أن الإنسان يشرف بالعلم، أليس كذلك؟ فارتفع أهل العلم وأصبحوا مرجع للناس وأسماءهم باقية. فهذا البخاري، الإمام البخاري رحمه الله، يعرفه القريب والبعيد، بل لا يكفي يعرفه، بل الدعاء. قال البخاري رحمه الله، قال البخاري رحمه الله، قال مسلم رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله، قال فلان رحمه الله، ابن تيمية، الإمام النووي، وغيره من العلماء. فبالعلم يرتفع الإنسان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فليس من أعظم أسباب الرفعة العلم لله عز وجل، فمن طلب العلم رفعه الله وأعزه الله، لأن هذا العلم إذا قصد به وجه الله عز وجل، كما يقول ابن القيم: من علم وعمل وعلم كتب عظيما في ملكوت السماوات. بل إن العالم الذي يدافع عن دين الله أعظم من المجاهد، لأن العالم الذي يدافع عن دين الله أعداء كثير، هذا علماني وهذا ليبرالي وهذا يريد لا يريد هذا الأمر، فحينما يدافع عن دين الله فنرفع درجات من نشاء. من دافع عن دين الله ونشر العلم لله رفعه الله تبارك وتعالى. فمن أراد الرفع فعليه بالعلم لله تبارك وتعالى، وليس العلم أن الإنسان يكون مشهور أو يجمع الأموال بالعلم، وإنما يطلب العلم لله يرفعه الله. الإمام أحمد هم يضربون الإمام أحمد رحمه الله، والناس في المعارك يدعو للإمام أحمد، الإمام أحمد في بيته، والناس في المعارك تدعو للإمام أحمد رحمه الله، والإمام أحمد إلى الآن يدعى له، والبخاري ومسلم والإمام النووي رحمه الله، كتاب رياض الصالحين ما تجد مسجد إلا فيه، ويقال قال الإمام النووي رحمه الله. فضل العلم، فضل العلم أعظم فضل، وليس هناك أفضل من العلم، كما قال الإمام أحمد: شرط صعب، شرط صعب الإخلاص. فالإخلاص في العلم والكرم صعب، لأن النفس تحب، كما نعرف، تحب ماذا؟ تحب المدح والظهور، فلا يصبر الإنسان فيستولي عليه الشيطان فيضيع هذا الأجر. فإذن الإنسان يشرف بالعلم. من يعطينا مثال أن الإنسان يشرف بالعلم؟ نضرب مثال، يعني كلكم تعرفون كلب أصحاب الكهف. نعم، قد استنبط ابن القيم رحمه الله أن الكلب كلب الصيد فإن كلب الصيد يشترط فيه حتى تجوز صيده أن يكون معلم. حتى في الكلاب المعلم أفضل من غير المعلم، حتى في الكلاب. نعم، وفيها أن كل نعمة وفضل في الإنسان فهي من الله، فيجب الاعتراف بذلك والتواضع. ومن فوائد الآية: الواجب على من سئل عن علم أن يقول إن لم يعلم الله أعلم. وفيها وجوب تنزيه الله عن كل نقص. وفي الآيات إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحكيم. ويتفرع على هذه الفائدة عدم الاعتراض على أوامر الله، لأن كل شيء يفعله لحكمة، لا يعترض أحد أبدا. عموم علم الله عز وجل، وفيه وجوب الخوف من الله لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء. ثم قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه كرامة عظيمة من الله امتن بها على آدم على ذريته، حيث أخبر تعالى أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم ليظهر فضله. وإذ قلنا للملائكة يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يسجد، أبى واستكبر، امتنع وتعاظم وكان من الكافرين، أي صار من الكافرين. وهذه الآية يلخ فيها مباحث: المبحث الأول، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، اختلف العلماء ما المراد بالملائكة، والقول الأول أنهم ملائكة الأرض، والقول الثاني جميع الملائكة لهذا العموم، ولقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أسجدوا لآدم، اختلفوا ما المراد بالسجود، فقيل المراد بالسجود الخضوع للانحناء. قال الرازي مضعفا هذا القول، فضعيف أيضا، لأن السجود لا شك أنه في عرف الشرع عبارة عن وضع الجبهة على الأرض، فوجب أن يكون في أصل اللغة كذلك، لأن الأصل عدم التغيير. وقيل كان قبلة والسجد لله، وقيل السجود لآدم إكراما واحتراما، وهي طاعة لله لأنها امتثال لأمر الله، وهذا القول هو الراجح، أن السجود لآدم لأنه طاعة لله عز. نعم. والأمر إن كان ممتثلا به أمر الله فالمطاع فيه الله عز وجل. ونظيره أن ملك الموت يقال له اقبض روح محمد وسائر الأنبياء، فأي جريمة في الدنيا أعظم من قتل النبي ونزع روحه وقتل الأنبياء والأولياء؟ لكن ملك الموت مأمور من الله عز وجل، فهو مطيع في ذلك الفعل لأنه إنما فعله بأمر الله. هذا السجود كان قبل خلق آدم كما قال تعالى في الحجر، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس سمي بذلك لماذا؟ أبلس من رحمة الله، أي أيس منها يأسا لا رجاء بعده. فسجدوا إلا إبليس، هل ذكر هنا الحكمة من عدم السجود؟ فرحان ما ذكر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، هل ذكر؟ لا ما ذكر في البقرة، ما ذكر سبب منع أو سبب عدم سجود إبليس، لم يذكره هنا. من يذكر الصورة اللي ذكرت فيها؟ أخذناها أخذناها في أمس قبل الأعراف، صورة الأعراف، صورة الأعراف. قال الله عز وجل أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن وصورة الحج نعم، لكن نحن نذكر صورة الأعراف. إذن بينه أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذا نسميه ماذا؟ قياس، هو قاس. نعم. وهذا قياسه فاسد. لماذا الأمر الأول؟ لأنه في مقابلة النص، وأي قياس في مقابلة النص فهو باطل، ما في كلام مع النص، إذا ورد النص ما في كلام، انتهى خلاص. هذه نقطة أساسية ينبغي يتربى عليها طالب العلم، ورد النص ما يحتاج كلام وما كلام طول الكلام ولا شيء أبدا. فمثلا في باب النكاح قال الحنفية يجوز للمرأة أن تزوج نفسها قياسا على البيع، فكما المرأة يجوز لها أن تبيع كذلك يجوز لها أن تزوج نفسها. نقول هذا قياس باطل. لماذا؟ لأنه في مقابل النص، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. ثانيا لا نسلم أن النار خير من الطين، بل الطين خير من النار، لأن طبيعتها الطيش والإفساد والتفريق، وطبيعته الرزانة والإصلاح. لو سلمنا جدلا أن النار خير من الطين فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خيرا من آدم، لأن شرف الأصل لا يقتضي شرف الفرع. فسجدوا إلا إبليس، استدل به من قال أن إبليس من الملائكة، فسجدوا إلا إبليس، فمعناه أن إبليس من الملائكة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله. القول الأول والذي رجحه جمع من المحققين أن إبليس ليس من الملائكة بل هو من الجن، لثلاث أدلة. الدليل الأول الآية التي هي نص في سورة الكهف، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربه، والجن غير الملائكة، وهذا نص صريح في محل النزاع. ثانيا ولأن الملائكة معصومين من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس، لأن الله قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثالثا قول النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار، فهذا فرق. وقالوا إن استثناء الله إياه منهم لا يدل على كونه من جملتهم، وإنما استثناه منهم لأنه كان مأمورا بالسجود معهم، فلما دخلهم معهم في الأمر جاز إخراجه بالاستثناء منهم. وذهب كثير من العلماء إلى أن إبليس من الملائكة، كثير منهم استدلوا بالآية فسجدوا إلا إبليس، استدلوا بهذا. يقول القاسمي: قاله ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن مسيب، واختاره الشيخ موفق الدين والشيخ أبو الحسن الأشعري وأئمة المالكية وابن جرير الطبري. قال البغوي: هذا قول أكثر المفسرين أن إبليس من الملائكة، لأنه سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم، فلولا إلا إبليس فلولا أنه من الملائكة لما توجه الأمر إليه بالسجود، ولو لم يتوجه الأمر بالسجود لم يكن عاصيا ولم استحق الخزي والنكار. قالوا: فإخراجه بالاستثناء منهم دليل على أنه منهم. نعم، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. من فوائد الآية إثبات القول لله عز وجل، وإذ قلنا فالله نثبت القول لله عز وجل، وفي الحديث الصحيح: يا آدم أخرج بعث النار. ومن فوائد الآية فضل آدم على الملائكة، حيث أمر الملائكة أن يسجدوا له تعظيما له، وقد ذكرنا في الآية الماضية فضائل آدم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية أن السجود لغير الله إذا كان بأمر الله فهو عبادة. من يذكر لنا مثال؟ إبراهيم مع ابنه، فإن الله عز وجل أمر أن يذبح ابنه فامتثل أمر الله عز وجل، فهذه عبادة ولا غير عبادة؟ عبادة. ومن فوائد الآية أن ترك السجود لله كفر بالله. ومن فوائد الآية، وهذه عليكم أنتم، أن الأمر يقتضي الوجوب. تفضل. فلما يسجد إبليس عاقبه وعطرده وعاقبه، فدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، وإلا لو كان الأمر ما يقتضي الوجوب ما استحق العقاب، ما استحق العقاب. فلما امتنع إبليس وبخه وحكم عليه بالعصيان، فقال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ وقد جاءت الأدلة التي تدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، فمن أشهر الآيات: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد جاء أيضا في البخاري أن مغيث حينما عتقت بريرة خيرها النبي عليه الصلاة والسلام، في معلوم أن العبد والأمة إذا عتقت تحت العبد تخير، فبريرة تركت مغيث زوجها، فكان يلاحقها، مغيث يحبها وبريرة تبغضه، فكان يعني الناس يتعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث، فالنبي أخذته العاطفة والشفع، فقال: يا بريرة، هل راجعتي؟ قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: ليس لي بحاجة. فهذا من أدلة الوجوب. قالت: هل تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فهذا من الأدلة تدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، الأمر الذي ما في صارف، الأمر الأصل فيه الوجوب. وفيها الحذر من الرجس والسرير الخبيثة، لأن إبليس غلبه ما في قلبه من الرجس والسرير الخبيثة حتى استكبر وأبى. وفيها طاعة الملائكة ربها، وفيها الحذر من الكبر. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحب ورضاه. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.